من الرجيم. توكل على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الآخر الذي نسب إلى الشيخ النعيمي قدس الله روحه للاستدلال على عدم أخذ النسبة في المشتق، ومن ثم التوصل إلى بساطة المشتق، أيضا مكون كسابقين من افتراضين، أحدهما أن الذات مأخوذة، والآخر أن النسبة مأخوذة. هنا أريد أن أقف لحظة لكي أقارن بين البراهين الثلاثة التي ذكرها. في الحقيقة في البرهان الأول مما ذكره، وليس هو الأول بتقييمنا، كان الاحتمالان هكذا: أحدهما أن الذات والنسبة مأخوذة، والآخر أن الذات مأخوذة. والبرهان الثاني كان احتمالا هكذا: أحدهما أن الذات والنسبة مأخوذة، والآخر أن النسبة مأخوذة. فتبدر الطرف الثاني للاحتمال. الثالث الذي هو الآن بيدنا احتمالا كما يلي: أحدهما أن الذات مأخوذة، والآخر أن النسبة مأخوذة. وإذا عرضنا بهذا المعرض يختلف موضوعا، وإن لم يختلف محمولا على أي حال على التقريبات السابقة أو البراهين السابقة. في الحقيقة تعليقي على ذلك أن هذا تطويل بلا طائل، وكان الأنسب أن يوحد بين هذه البراهين ببيان واحد، ويكون لكل بيان لوازمه الباطلة، إما واحد إما اثنين إما أقل إما أكثر، ثم تناقش، لا أنه يكون كل برهان مكونا من احتمالين غير حاضرين، يبقى هناك احتمال ثالث واحتمال رابع. إذن لم نفعل شيئا، هذا كلام غير فني في الحقيقة. الآن نأتي إلى هذا العنوان الجديد، أو إلى هذا البرهان الجديد. يتكون من احتمالين: أحدهما أخذ الذات، والآخر أخذ النسبة. والتركيز فيه طبعا على أخذ النسبة، أي على بطلان أخذ النسبة كما سويت. فهنا يقال بأن كلا الشقين باطلين، أي أخذ الذات وأخذ النسبة، فيتعين القول بالبساطة، أي ببساطة المشتق. أما أخذ الذات فالناقل اقتصر على هذا المقدار، أنه يلزم منه محاذير الشريف. طبعا نحن نعلم أن محاذير الشريف لو تنزلنا وقبلناها، فينبغي أن نلتفت إلى أنها تدور مدار أخذ الذات في المشتق، سواء أخذت النسبة مع الذات أو لم تؤخذ. فهنا لا يفترض اكثر من شنو؟ من اخذ الذات اعم، ربما اعم من ان تكون النسبة مأخوذة او ليست بمأخوذة. وفي الحقيقة ان الاهتمام والتركيز ليس بهذا الشق، بل يؤخذ مسلم البطلان انتقالا للشق الاخر. والشق الثاني هو اخذ النسبة، وابطاله هنا لازم باطله هنا هو ان النسبة ملازمة للمغايرة والاثنينية بين الطرفين، فيمتنع الحامل على الذات، يمتنع حمل المشتق على الذات، في حين ان الحمل يقتضي الهوهوية والاتحاد، فعلى حين بالعكس النسبة تقتضي المغايرة والاثنينية. فمن هذه الناحية بل لو كانت مأخوذة إذن يمتنع الحمل حمل المشتق على الذات، فلا نستطيع أن نقول زيد عالم مثلا، في حين أننا نستطيع طبعا، وهذا يدل بل على بطلان الملزوم، وهو شنو؟ وهو أخذ النسبة في المشتق. إذن فالمشتق بسيط وغير مركب. في الحقيقة ينبغي أن يكون قد ظهر كثير من الوجوه في المناقشة لمثل هذه الصورة البرهانية، وذلك لأننا يمكن أن نختار كلا الشقين ولا يلزم محذورهم. أما الشق الأول فمحذوره هو أدلة الشريف، وأدلة الشريف لاحظناها وعرفنا أنها ليست بأدلة وأنها ليست بمحاذير. إذن فالشق الأول لا بأس أن نختاره، وهو وجود الذات مع النسبة أو بدون نسبة، المهم بل بمقدار ما هو معروف في الدليل فالملزوم ليس بباطل. وإنما أيضا أكرر كما أن مستدل كان تركيزه على الشق الثاني، كذلك الجواب ينبغي أن يكون تركيزه على الشق الثاني. في الحقيقة هو ادعى شيئا في الشق الثاني، وهو أن النسبة توجب المغايرة والإثنينية بين الطرفين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة في حدود ما أنا كتبت أن النسبة تقتضي المغايرة والإثنينية فيمتنع الحمل، هذا هو. أما أنه المغايرة والإثنينية بين أي شيء وأي شيء فهذا غير موجود في وضوح العبارة أو في صريح العبارة، فمن هذه الناحية ينفتح عندنا عدة احتمالات في أن هذين الاثنين ما هما بحيث تقتضي النسبة تغايرهما ويقتضي الحمل اتحادهما. الاحتمال الأول من هذه الثلاثة أو الأربعة المغايرة بين نسبتين، النسبة المفترض وجودها في المشتق والنسبة الموجودة فعلا في الجمل التامة والناقصة حينما نقول زيد عالم. فلو قلنا يعني محصل دليل النائمي هكذا يصير، أننا لو قلنا بوجود النسبة في المشتق كأنه يقتضي وجودها أو تقتضي هذه النسبة التغاير مع النسبة الموجودة في الجملة التامة. ولو وجدت نسبتان مثلا ووجود نسبتين خلاف الوجدان، هذا في الحقيقة أجبنا عليه، بل بما لا مزيد عليه كما يقال، وهو أن النسبة موجودة في كلا العين وفي كلا العالمين، هم في الجملة التامة وهم في المشتق، كلاهما فيه نسبة، إلا أنه مع الحمل تندك وتزول النسبة الموجودة في المشتق وتنعدم عرفا، وتبقى فقط النسبة الموجودة في الجملة التامة والناقصة، ولا يلحظ العرف معها وجود أي نسبة أخرى حتى يتنافيان. الاحتمال الثاني للمغايرة، المغايرة والإثنينية بين الذات المأخوذة في المشتق والذات المأخوذة في الجملة التامة أو الناقصة، وهو زيد مثلا في الجملة التامة في قولنا زيد عالم، فمن قبيل هذا الذي قيل هناك في بعض الأدلة أنه يقتضي التكرار، أنه زيد زيد عالم، له ذلك من الأمور. في الحقيقة هذا عليه جوابان ينبغي أن يكونا واضحين، أحدهما أن هذا الشق لا يفترض وجود الذات في المشتق، بل يفترض وجود النسبة وحدها بدون الذات، إذن فهذا الاحتمال في نفسه ساقط. مضافا إلى الجواب الثاني على هذا الاحتمال، وهو أننا لو تنزلنا وقبلنا بوجود الذات في المشتق فقد قلنا أيضا بالاندكاكية والفناء بين الذات المأخوذة في المشتق والذات المأخوذة في الجملة التامة أو الناقصة، بحيث لا يشعر العرف بعد الحمل أو في طول الحمل بأي ذات موجودة ومتضمنة في المشتق، وإنما الذات صرفا تكون هي الذات مصرح بها في الجملة التامة أو الناقصة التي هي الموضوع، وهو قولنا زيد في قولنا زيد عالم، ومع الاندكاك لا تنافية ولا إثنينية، لأن الإثنينية والتنافي إنما يقع مع المغايرة واستقلالية أحدهما عن الآخر، في حين أن الاستقلالية تزول أصلا الذات من مضمون المشتق تزول عرفا، بل وتبقى ذات واحدة ولا إثنينية في البين. الاحتمال الثالث للمغايرة والإثنينية، المغايرة والإثنينية بين الموضوع والمحمول في الجملة التامة، أي بين زيد وعالم، فكأنه لو كانت النسبة موجودة ومتضمنة في المشتق يقع هناك تغاير مانع للحمل وإثنينية منافية مع الحمل بين الموضوع والمحمول، مع العلم أن الحمل أكيد الصحة. هذا أي كلام لأننا نسأل أنه هل أن كل نسبة توجب هذا التغاير، أو أن بعض النسب توجب هذا التغاير المانع للحمل في الحقيقة والمنافي مع الحمل. إن كانت كل نسبة توجب التغاير والتنافي مع الحمل، إذن امتنع الحمل دائما، لأن كل حمل سواء كان تاما أو ناقصا شنو فيه نسب طبعا. فإذا كانت النسبة موجبة لامتناع الحمل فلا يمكن الحمل ولا مرة واحدة أصلا في أي جملة كانت، لأنها كلها فيها نسب. وأوضح شيء أيضا خطوة نخطوها هنا، وهو أنه نقول أن النسبة الصريحة في الجملة التامة، هذا لاحظوه، وهي أقوى وأوضح وأسرع من النسبة الضعيفة التحليلية الموجودة في باطن المشتق. أوضح وأسرع، فإذا كانت النسب تمنع عن الحمل إذن فهذه النسبة الواضحة التي هي ذات وجود عرفي ملحوظ وصريح لم تمنع عن الحمل، فكيف بالنسبة البسيطة التحليلية الموجودة أولى بأن لا تمنع عن الحمل، بأنها لا تمنع عن الحمل. إذن فليس كل نسبة مانعة عن الحمل، وإذا قال بأنه بعض النسب مانعة عن الحمل دون بعض فأيضا تحصل جوابه، لأنه هذه النسب الشديدة الواضحة المؤكدة لم تمنع عن الحمل، فكيف نزعم أن خصوصا النسبة الضعيفة التحليلية المأخوذة في المشتق مانعة عن الحمل؟ هذا لا معنى له. هذا بالعكس ينبغي أن نقول إلى باب الجواب، أما بهذا الأسلوب من العرض فهو أكيد البطلان. الاحتمال الرابع للتنافي والإثنينية والمغايرة التنافي بين النسبة وبين الحمل، كما هو ظاهر عبارته أن النسبة تقتضي المغايرة والإثنينية، والحمل أي الحمل في الجملة التامة أو الناقصة يقتضي الهوية والاتحاد. وطبعا لا يجتمع، بل المغايرة مع الهوية والاستقلالية عن الاتحادية، ما شئت فعبر. وهذا حب الآن يحصل في بالي أن أصفه مصيبة المصائب، لأننا نعلم أن الحمل والنسبة متساويان 100%، لا نسبة بدون حمل ولا حمل بدون نسبة، ما دام الطرفان موجودين إذن لا بد من حمل ولا بد من نسبة. نعم في الحروف وحدها نسبة بلا حمل صحيح، لكنه في الجمل التامة يوجد حمل ونسبة، في الجملة الناقصة يوجد حمل ناقص ونسبة ناقصة. إذن فهما متساويان 100%، ما دام أطراف موجودة. فيلزم نفس الكلام السابق أن النسبة إذا كانت مانعة عن الحمل إذن امتنع كل حمل على الإطلاق، في حين أن الصحيح ببساطة مثل ما يعبرون هو ما قرأناه في المنطق بعد الاعتراف بتساوق النسبة والحمل وتساويهما في عالم الخارج والمصداق. هنا ينطبق ما قالوه في المنطق لا أكثر، بل وهو شنو؟ وهو أن هذا الحمل او النسبة ما شئت تعبر يقتضي الاتحاد من جهة والتغاير من جهة. وبدون اللحاظين معا يتعذر الحمل كما هو معلوم لديكم، لانه مع الاتحاد التام يكون شيئا واحدا لا معنى لحمل الذات على نفسها، ومع التغاير التام طبعا ايضا يكذب الحمل بكل تأكيد. فمن هذه الناحية هذا المقدار جن. فلنا ان نزعم هنا بل تمشيا مع شيخ النائيني على ان النسبة هي التي تقتضي التغاير والحمل هو الذي يقتضي الاتحاد، فهذا من اهله في محله وهذا من اهله في محله، كل واحد يشتغل شغله بل ويؤثر في صحة الحمل بل ولا مانع من ذلك، الا ان هذا ايضا ليس بصحيح بل لان النسبة لو لاحظناها ايضا تقتضي التغاير من جهة والاتحاد من جهة، والحمل لو لاحظناه في نفسه ايضا يقتضي التغاير من جهة والاتحاد من جهة، لانهما متساوقان دائما ما دام الموضوعان موجودين او ما دام الموضوعين موجودان. على كل حال زين، الان نرجع الى شنو؟ الى اصل المطلب. هذا جوابنا محل الشاهد ان بعض الفقهاء اجاب باختصار شديد لعله باختصار مخل، وهو اننا لا نقول بصحة براهين الشريف، هذا هو، وحيث اننا لا نقول بصحة براهين الشريف اذا فهذا البرهان ليس بصحيحين. في الحقيقة هذا له احد حملين، اما ان نقول انه اختيار للشق الاول، ان مثلا بتقريب ان الشق الثاني الذي هو اخذ النسبة اشكاله صحيح ووارد، ونحن بما اننا لا نقول بأدلة الشريف اذا فالشق الاول صحيح وهو اخذ الذات، هذا هو له باب وجوه. التفسير الثاني بالعكس، اننا حيث اننا لا نقول بصحة براهين الشريف اذا فالشق الثاني باطل، اذا كلا الشقين باطل حتى الثاني، وذلك لانه في الحقيقة اذا بطلت براهين الشريف فلا بأس من اخذ النسبة، لان اخذ النسبة يناسب مع اخذ الذات ايضا، لان النسبة بلا ذات مثلا غير ممكن وبراهين الشريف باطلة، اذا ففي الامكان اخذ الذات ايضا الى جنب النسبة، وبذلك لا تقتضي النسبة الاثنينية والمغايرة ونحو ذلك من الامور. في الحقيقة هذا اجبنا على مثله فيما سبق، وهو اننا نقول ان بطلان ادلة الشريف تقتضي شنو؟ تقتضي امكان اخذ الذات واحتمال اخذ الذات لا تعين اخذ الذات، فنحتاج الى استئناف دليل كما يأتي الى البرهان على اخذ الذات بظهور بتبادر بصحة حمل نحو ذلك من الامور، ولولا ذلك فمجرد امكان اخذ الذات لا يعينه، فاذا لم يعين او لم يتعين في الحقيقة اخذ الذات اذا فلعله بل بغض النظر عما قلناه في جوابنا يكون اشكال الشيخ النائيني واردا. كأننا الى هنا انتهينا من الاستدلال على بساطة المشتق، ولم اجد في الحقيقة من استدل على التركيب الكفاية خالية من ذلك، ولعل شروحها على الرغم من قلة بل تقليدي للكتب، ولكنه بل محل اطمئنان انه لم يتعرض احد الى ذلك، مع العلم اننا في حاجة الى ذلك، لان البساطة اذا لم تتعين فما هو المعين للتركيب؟ لاننا الى الان توصلنا الى ان البساطة ليس فيها محذور والتركيب ليس فيه محذور، فاي منهما هو الصحيح؟ هكذا نتحير؟ لا، لا بد من استئناف دليل بعد ان دحضنا الدليل على استحالة التركيب واعتبرنا ان التركيب ممكن. فهل هذا الامكان، فهل هذا الممكن واقع او ليس بواقع؟ وليس اننا نسكت هكذا، نعقد ملازمة انه ما دامت البساطة غير متعينة اذا فالتركيب متعين. لا، هذا غلط، لا يتعين الا بدليله، فلا بد من استئناف دليل على ذلك، ولم يتعرض الاصوليون الى ذلك. في الحقيقة مختصر اذكر لكم انه في الامكان ايجاد او ايراد عدة ادلة على التركيب، على تعين التركيب بعد القول بامكانه. اوضح دليلين على ذلك اننا نستعمل ادلة المجاز والحقيقة، الادلة الدالة على الحقيقة. الدليل الاول هو التبادر، والثاني هو صحة الحمل وعدم صحة السلب، وكلاهما فكرتهما مختصرة. اما التبادر فلاننا ندعي ان الاقتران الكامل الباطني الذي هو المدار الحقيقي في تمييز الوضع والحقيقة والمجاز، ودليله الظاهري هو التبادر. هذا اقتران موجود ما بين المشتق، ما بين لفظ المشتق وما بين المعنى المركب له وليس المعنى البسيط. وهذه دعوة وجدانية، بل ربما تدعمها وتقربها الوجوه الاخرى، والا بل فنحن عندنا اطمئنان لغوي كامل على صحة ذلك. واما قضية صحة الحمل او عدم صحة السل، ففي الحقيقة ينبغي ان نمتحن هذه القضية، بل ان معنى المصدر هو معنى المشتق، او ان معنى المشتق هو معنى المصدر، لان المشتق ان كان بسيطا كان بمعنى الحدث المصدري، وان كان مركبا اختلف معناه عن معنى المصدر. فهل ينطبق هذا حقيقة ان معنى المشتق هو معنى المصدر، او معنى المشتق هو الحدث المصدري لو صح التعبير؟ طبعا لا ينطبق. نحن نجد ايضا، نرجع الى اقتراننا الباطني، فنجد ان هذا الحمد كاذب يصح السلب، وانما تصح معدولة المحمول بان نقول ان معنى المشتق غير المعنى المصدري وليس هو المعنى المصدري، هذا ايضا صحيح، بل ولا نستطيع ان نوافق ان هذا هو هذا. و قسمة الكلام تأتي إلى بقية الحياة.